Todos, ¿no? Oh, de nuevo. Debe ser. ¿Sería? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نجيب. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فالأسانيد المتصلة في الإمام الانتباه إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى ومن السبعين
تمام.
صوت كده احسن يا اخوانا.
أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره، تفسير سورة المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا حسن أبا عبد الرحمن حسن وحيد شفاء لا يغادر سقما. قال تفسير سورة المؤمنون، اقرأ أبو عمد.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا. ثم قال لقد أنزل علي 10 آيات ممن أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى ختم 10. ورواه الترمذي في تفسيره والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به. وقال الترمذي منكر لا نعرف أحدا رواه غير سليم بن يونس وغير يونس بن سليم غير يونس بن سليم ويونس لا نعرفه. وقال النسائي في تفسيره أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن بابنوس أنه قال قلنا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خلق قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فقرأت رضي الله عنها قد أفلح المؤمنون حتى انتهت إلى والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم أنهم قال أنهم قالوا لما خلق الله جنة عدن وغرسها بيده نظر إليها وقد نظر إليها وقال لها وقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. قال كعب الأحبار لما أعد لهم في الكرامة فيها. وقال أبو العالية فأنزل الله ذلك في كتابه، وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. فقال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا المغيرة بن مسلمة ولا مسلم سلمة سلامة قال حدثنا المغيرة بن سلمة قال أبو المغيرة بن سلمة فقال أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن الجريري عن أبي النضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال خلق الله الجنة لابنة من ذهب ولابنة من فضة وغرسها، وقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فدخلت الملائكة فقالت طوبى لك منزل الملوك. ثم قال نداء
طوبى لك منزل الملوك،
يعني لك ولا لك؟ لك. طوبى لك منزل الملوك. ثم قال وحدثنا بشر بن آدم وحدثنا يونس بن عبيد الله العمري قال حدثنا عدي بن الفضل قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. قال البزار ورأيت في موضع آخر في هذا الحديث حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. ثم قال البزار لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل، وليس هو بالحافظ، وهو شيخ متقدم الموت. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. بقية عن الحجازيين ضعيف. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا حماد بن عيسى العبسي قال عن إسماعيل السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع قال لما خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال قد أفلح المؤمنون. قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن المثنى البزار قال حدثنا محمد بن زياد الكلبي قال حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وشيشها الزعفران. ثم قال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله عزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما خاشعون خائفون ساكنون. وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الخشوع خشوع القلب، وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال الحسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا الجناح. وقال محمد بن سيرين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. قال محمد بن سيرين وكانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه، فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضا مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سعد بن أبي الجعد عن رجل من أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار فحضرت الصلاة فقال: يا جارية ائتني بوضوء فلعلي أصلي فأستريح. فرآنا أنكرنا عليه ذلك فقال: سمعت رسول الله مش قادر بقى فأنكرنا فرأينا أنكرنا عليه ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. وقوله: والذين هم عن اللغو معرضون، أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قاله بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك، ما وقفهم بالذل. وقوله: والذين هم للزكاة فاعلون، الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على أحد القولين في تفسيرهما تفسيرها لا في تفسيرهما قد أفلح من زكاها وويل للمشركين. طيب، وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال، فإنه من جملة زكاة النفوس. طيب، فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا، والله أعلم. وقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط، لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعطي ومن تعاطى ما حله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. ولهذا قال: فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت آية من كتاب الله أو ما ملكت أيمانهم، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها. هي اللي تأولت المرأة.
المرأة
حلوة.
أو ما ملكت أيمانكن.
قالش أيمانكن. للأغلب يعني للغالب. يا سلام. دي آخرة اللي بيشغل دماغه واقفة أصلا. فأتي أبي عمر فأتي أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها. قال فضرب العبد وجز رأسه وقال أنت بعده حرام على كل مسلم. هذا أثر غريب منقطع ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة وهو ها هنا أليق، وإنما حرمها أنت بعده، أنت بعده حرام. وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها والله أعلم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال حدثني علي بن ثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه، الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيث والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليل تجاره. هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجالته والله أعلم. وقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، أخرجه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال الصلاة في أول وقتها. وقال ابن مسعود ومسروق في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبير وعكرمة، وقال قتادة على مواقيتها وركوعها وسجودها، وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله أولئك هم الوارثون. وقال ابن جريج عن الليث عن مجاهد أولئك هم الوارثون، قال ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل، بل أبلغوا من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي مش عن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار، فكك وفي كك. فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال فحلف له. قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس. وقال بعض السلف: لا يسمى البستان الفردوس أو فردوسا إلا إذا كان فيه عنب، فالله أعلم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين: وهو آدم عليه السلام خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال الأعمش عن المنهار بن عمرو عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سلالة من طين، قال: من صفوة الماء. وقال مجاهد: من سلالة، أي من مني بني آدم. وقال ابن جرير: إنما سمي آدم طينا لأنه مخلوق منه. وقال قتادة: استل آدم من الطين. وهذا أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق، فإن آدم عليه السلام خلق من طين لازب، وهو الصلصال من الحمأ المسنون، وذلك مخلوق من التراب، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. وقد رواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به نحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم جعلناه نطفة، هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال في الآية الأخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي ضعيف، كما قال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني الرحم، يعني الرحم معد لذلك مهيأ له إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، أي مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم ونقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة. ولهذا قال هاهنا: ثم خلقنا النطفة علاقة، أي صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره، وترى إبل المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة، فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم. فخلقنا العلاقة مضغة وهي قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. فخلقنا المضغة عظاما، يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. وقرأ آخرون: فخلقنا المضغة عظما. قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. وفي الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. فكسونا العظام لحما، أي جعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا النضر يعني ابن كثير مولى بني هاشم قال حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا أتت على النطفة 4 أشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات 3، فذلك قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخنا فيه الروح. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه نفخ الروح أنه نفخ الروح أنه نفخ الروح. قال ابن عباس: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني فنفخنا فيه الروح. وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع وابن أنس والسدي وابن زيد واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغيرا ثم احتلم ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم هرما. وعن قتادة والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة، فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: رزقه، أجله وأجله وعمله، وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي خيثمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: فجاءه حتى جلس، فقال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فقال: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقال: هكذا كان يقول من قبلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسير الغفاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الملاك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة، فيقول: يا رب، ماذا، شقي أم سعيد، أذكر أم أنثى؟ فيقول الله: فيكتبان. يدخل الملك، فيكتبان هذان يعني، فيكتبان ويكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه. ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار به نحوه. ومن طريق أخرى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسير أبي سريحة الغفاري عن دينار كذا بنحوه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد بن زيد عنه قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عامر بن وسيل،
صغير
نعم،
آخر الصحابة موتا مطلق. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق والأجل؟ قال: فذلك يكتب في بطن أمه. أخرجه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به. وقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال ومن وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل، من الإنسان السوي الكامل الخلق. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في أربع نزلت هذه الآيات في خلق نزلت هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية. قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أملى رسول علي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله: خلق خلقا آخر، خلقا. فقال معاذ: فتبارك الله أحسن الخالقين. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي إسناده جابر بن زيد الجعفي ضعيف جدا، وفي خبره هذا نكارة شديدة، وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة، وكذلك إسلام معاذ بن جبل جابر بن، عشان كده ما كعبلت فيه، جابر بن يزيد الجعفي، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضا، فالله أعلم. وقوله: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت، بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، يعني النشأة الأخرى، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني يوم المعاد ويوم المعاد وقيام الأرواح إلى الأجساد، فيحاسب الخلائق ويوفى كل عامل عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لما ذكر تعالى خلق الإنسان عطف بذكر خلق السماوات السبع، وكثيرا ما يذكر تعالى خلق السماوات والأرض مع خلق الإنسان، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهكذا في أول ألف لام ميم السجدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة، في أولها خلق السماوات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين، وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. وقوله: سبع طرائق، قال مجاهد: يعني السماوات السبع، وهذه كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طيبين، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا قال هاهنا وهكذا قال هاهنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أيوة يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر ولا بحر لا ولا بحر إلا يعلم ما في قعره. يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار والأشجار وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
قوله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يذكر تعالى نعمه على عبده التي لا تعد ولا تحصى في إنزال القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض
حسب
أي بحسب أي بحسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا تحتمل دم ولا تحتمل ديمانتها إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجرز. يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها فيأتي الماء فيحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزدارعوا فيه لأن أرضهم سباق يغلب عليها الرمال. فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. هو نزل عندنا ابن كثير
أظن نزل مصر.
كلهم يا سيدنا تشتتوا بعد شيخ الاسلام.
نعم.
وقوله فاسكناه في الارض اي جعلنا الماء اذا نزل من السماء يخلد في الارض وجعلنا في الارض قابريه له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله وانا على ذهاب به لقادرون اي لو شئنا لألا تمطر لفعلنا ولو شئنا لصرفناه عنكم الى السباك والبرار والبحار والقفار لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه لا ينزل من الأرض في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض فيفتح العيون والأنهار فيسقي به الزروع والثمار وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون فله الحمد والمنة. وقولهم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء جنات أي بساتين وحدائق ذات بهجة أي ذات منظر حسن. وقولهم من نخيل وأعناب أي فيها نخيل وأعناب وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره. وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكره. وقوله لكم فيها فواكه كثيرة أي من جميع الثمار كما قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وقوله ومنها تأكلون كأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. وقوله وشجرة تخرج من طور سيناء يعني الزيتون والطور هو الجبل. وقال بعضهم إنما يسمى طورا إذا كان فيه شجر فإن عرى عنها سمي جبلا لا طورا والله أعلم. طور سيناء هو طور سنين سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام، وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون، وقوله تنبت بالدهن، قال بعضهم الباء زائدة وتقديره تنبت الدهن، كما في قول العربي ألقى فلان بيده أياده، وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره تخرج بالدهن أي تأتي بالدهن، ولهذا قال وصبغ أي أدمن. قاله قتادة للآكلين أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ، كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي عن أبي أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وله تفسير خلف المسند وتفسيره في مسنده وفي تفسيره حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتادموا بالزيت والدهن به فانه يخرج من شجره مباركه. ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق، قال الترمذي لا ولا يعرف الا من حديثه، وكان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عمر وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة عن أبي عن جده عن أبي عن جدي أنه قال ضفت عمر بن الخطاب ليلة عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا، وقال هذا زيت المبارك الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم، ويأكلون من حملانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها، ويحملونها الأحمال قال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم لو شاء الله لأنزل من الملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أي ألا تخافون من الله في إشراككم به. فقال الملأ وهم السادة والأكابر منهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة وهو بشر مثلكم فكيف أوحي إليه دونكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة أي لو أراد أن يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشرا ما سمعنا بهذا أي ببعثة البشر في آبائنا الأولين يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله إنه إلا رجل به جنة أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي فتربصوا به حتى حين أي انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه ويستنصره على قومه، كما قال تعالى مخبرا عنه في الآية الأخرى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال ها هنا قال رب انصرني بما كذبون. فعند ذلك أمره الله عز وجل بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين أي ذاكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق فيه القول من الله بالهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته، والله أعلم. وقوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك، وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون، فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني عن إعادة ذلك هنا.
وده
أيوه. وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، كما قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه، وقال تعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقوله: إن في ذلك لآيات، أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين لآيات، أي لحجج ودلالات واضحة على صدق الأنبياء فيما جاءوا به عن الله عز وجل، وأنه تعالى فاعل لما يشاء وقادر على كل شيء عليم بكل شيء. وقوله: وإن كنا لمبتلين، أي لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال: رب انصرني بما كذبون. قال: عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين، قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم، وقيل المراد بهؤلاء ثمود، ولقوله: فأخذتهم الصيحة بالحق، وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكذبوه وخالفوه وأبوا من اتباعه لكونه بشرا مثلهم، واستنكفوا عن اتباع رسول بشري. عندي من في الأولى عندي من واستنكفوا عن اتباع رسول بشري يغي بمن لا أنا عندي من الأولى من اتباع لكونه بشر مثلهم واستنكفوا عن اتباع رسول
بشري فكذبوه وخالفوه أبوا عن اتباع
عن اتباعه
لكونه بشرا
مثلهم واستنكفوا عن اتباع رسول بشري فكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد الجثماني، وقالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، أي بعيد بعيد ذلك. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد، وما نحن له بمؤمنين. قال: رب انصرني بما كذبون، أي استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه. قال: عما قليل لا يصبحن نادمين، أي بمخالفتكم وعنادك، أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. فأخذتهم الصيحة بالحق، أي وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم. والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة من الريح الصرصر العاصف القوي الباردة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقولهم: فجعلناهم غثاء، أي صرعى هلكا كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه، فبعدا للقوم الظالمين. كقوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون يقول تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين أي أمما وخلائق ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون يعني بل يؤخذون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلم في كتاب المحفوظ وعلمه قبل كونهم وعلمه ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونه أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وخلفا وخلفا بعد سلف ثم أرسلنا رسلنا تترى قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضا وهذه كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقوله كلما جاء أمة رسولها كذبوه يعني جمهورهم وأكثرهم كقوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وقوله فأتبعنا بعضهم بعضا أي أهلكناهم كقوله وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وجعلنا أحاديث أي أخبارا وأحاديث للناس كقوله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر تشابهت قلوبهم فأهلك الله فرعون وملأه وأغراقهم في يوم واحد وأجمعين وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه وذلك بعدما قاصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ثم قال تعالى وجعل نعم سيدي
واي فاي تعبان
سلام عليكم
سلام عليكم
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما آية للناس أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى وقوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال الضحاك عن ابن عباس الربوة المكان المرتفع من الأرض وهو أحسن ما يكون في النبات وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وقال ابن عباس وقوله ذات قرار يقول ذات خصب ومعين يعني ماء ظاهرة وقال مجاهد ربوة مستوية طبعا هو الحق أنها مصر وما نزل إلا إياه وهي المكان المرتفع ربوة صلى الله عليكم وقال مجاهد ربة مستوية وقال سعد بن جبير ذات قرار ومعين استوى الماء فيها وقال مجاهد وقتادة ومعين الماء الجاري ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس الربا إلا بمصر والماء حين يرسل يكون الربا عليها القرى ولولا الربا غرقت القرى وروي عن وهب بن منبه نحو هذا وهو بعيد جدا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال هي دمشق وقال وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك سيدنا قديما كان دمشق فلسطين تدخل فيها الشام
هي دمشق وما حولها حتى مش كل سوري
مش كل قال وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن اسلم وخالد بن معدان نحو ذلك وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعد الاشج قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن اسرائيل عن ماكن عن عكرمة عن ابن عباس ذات قرار ومعين قال أنهار دمشق، وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال عيسى بن مريم وأمه حين آويا إلى غوطة دمشق
غوطة
غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول في قوله الى ربوة ذات قرار ومعين، قال هي الرمله من فلسطين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا رواد بن الجراح، هو اصلا خرج هاربا من فلسطين. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا رواد بن الجراح قال حدثنا عباد بن عباد الخواص ابو عتبه قال حدثنا السيباني عن ابن وعلة عن كريب السحولي عن مرة البهزي انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل انك ميت بالربوة فمات بالرملة، وهذا حديث غريب جدا. وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال المعين الماء الجاري، وهو النهر الذي قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا. وقال وكذا قال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس. هذا والله أعلم هو الأظهر، لأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يا أمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. فقام الأنبياء عليهم السلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. قال الحسن البصري في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال أما والله ما أمروا بأصفاركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعد بن جبير الضحك كلوا من الطيبات يعني الحلال. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة بن شرحبيل كان عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه، وفي الصحيح ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، وفي الصحيحين إن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني إشارة أن الصيام لم يضعف، يعني كان يفطر ويصوم.
لا، وصف آخر، شجاعة يعني، وصف آخر.
بسم الله. فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا ابو بكر بن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي مريم عن ضمره بن حبيب ان ام عبد الله اخت شداد بن اوس بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقداحيل بن عند فطره وهو صائم، وذلك في اول النهار وشده الحر، فرد اليها رسولها اني كانت لي الشاه، فقالت اشتريتها من مالي أن كانت لك الشاة، فقالت اشتريتها من مالي فشرب منه. فلما كان الغد أتته أم عبد الله أخت شداد فقالت يا رسول الله بعثت إليك بلبن مرثية لك.
يعني هي ترثي لك.
بعثت إليك بلبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت إلي الرسول فيه، فقال لها بذلك أمرت الرسل ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحة. وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له من حديث فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي فأنى يستجاب لذلك. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا قال وأنا ربكم فاتقون. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال. وقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء كل حزب بما لديهم فرحون أي يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال متهددا لهم ومتواعدا فذرهم في غمرتهم أي في غيهم وضلالهم حتى حين أي إلى حين حينهم وهلاكهم كما قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزة عندنا كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنذارا وإملاء. ولهذا قال بل لا يشعرون كما قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى إنما نملي لهم يزدادوا إثما. وقال تعالى فضرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والآيات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يؤمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا تصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أي هم أحسنوا إيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه واجلون من مكره بهم كما قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وأي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه وإن كان نهيا فهو مما يكره ويأباه وإن كان خيرا فهو حق كما قال الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أي يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوف أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء وهذا من باب الإشفاق والاحتياط كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغل قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغل به نحو يحوي وقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. قال الترمذي وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية. وقد قرأ آخرون هذه الآية والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ كذلك. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا إسماعيل المكي قال حدثني أبو خلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت مرحبا بأبي عاصم ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال أخشى أن أمل لك. فقالت ما كنت لتفعل؟ قال جئت لأسأل عن آية في كتاب الله عز وجل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. قالت أية آية؟ فقال الذين يأتون ما أتوا أي أو الذين يؤتون ما آتوا. فقالت أيتهما أحب إليك؟ فقلت والذي نفسي بيده لا إحداهما أحب إلي من الدنيا جميعا أو الدنيا وما فيها. قالت وما هي؟ فقلت الذين يأتون ما أتوا. فقالت أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرأها وكذلك أنزلت ولكن الهجاء حرف
حرف.
المعنى سيدنا
يأتون غير يأتون يؤتون
يأتون
فعلهم
ما آتوا أتوا آتوا إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهروا لأنه قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين والله تعالى أعلم. يعني هم يأتون بالأعمال الصالحة مع ما فيهم ورغم ذلك يخافون
ألا يقبل منهم
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. السلام عليكم.
اكتفي بهذا القدر.
حبيبي.
بشر يا عم.